إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد سبق وأن ذكرنا من أمسيات الثلاثاء بعد أن تم الفراغ وإنهاء ذلك الكتاب العظيم وهو كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عزمنا على أن يكون الكتاب الذي يليه في التدريس في أمسيات الثلاثاء هو أحد الكتب المعروفة المشهورة والتي حظيت باعتناء العلماء من أهل الحديث والفقهاء عبر عصور متلاحقة وإلى يوم الناس هذا. هذا الكتاب هو كتاب السنن لصاحبه الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. ونحاول اليوم أن نذكر شيئا ولو على وجه الإيجاز والاختصار في بيان سيرة هذا الإمام والحديث عن نشأته ومولده وأسرته وطلبه للعلم ورحلاته وكل ما يتعلق بسيرته العلمية وشيء من شمائله وأخلاقه التي كان عليها ومشايخه وتلامذته الذين أخذوا عنه العلم وما ترك من مؤلفات. وهذا الشطر الأول وهو التعريف بصاحب الكتاب الإمام أبي داود رحمه الله. والشطر الثاني أو المطلب الثاني يتعلق بهذا الكتاب الذي ندرسه وهو كتاب السنن ونتحدث فيه عن أهمية هذا الكتاب وثناء العلماء عليه واهتمام بهم به وعناياتهم في شرحه وتدريسه والتواصي به وما إلى ذلك مما ذكره العلماء في بيانهم لقدر وقيمة ووزن هذا الكتاب العظيم. ونبدأ أولا بالترجمة، وهذا مهم لأن الإنسان ينبغي أن يعرف صاحب الكتاب أو صاحب المتن وأن يتعرف على سيرته وفيها من الفوائد الشيء الكثير، منها ما يظهر لنا من تعب هؤلاء العلماء وصهارهم على خدمة السنة ونشر العلم الذي به هداية الناس. ولا شك أن مثل هذه الأمور ومثل هذه السيرة تبعث في نفوسنا الهمة وتحثنا على أن نتشبه ببعض الخصال والخلال التي كان عليها هؤلاء العلماء، كما قال الشاعر: تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. وليظهر بعد ذلك أن هؤلاء الأئمة الكبار من أمثال أبي داود قدموا من خلال هذا الصنيع العظيم خدمة عظيمة لهذه الأمة، وهم أنهم جمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبوها وبيّنوا ما فيها من الفقه والعلم وميزوا الغث من السمين وذكروا لهم كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم، لا سيما ما يتعلق بالأحكام، لأن كتاب أبي داود في السنن معظمه في الأحكام، أو قل هو كتاب حديث وكتاب فقه في نفس الوقت كما يتبين لنا. ونحن لم يبق لنا أمام هذا الجهد الذي لا يستطيع اليوم جمع من الناس أن يقوموا بمثل هذا العمل الذي قام به هؤلاء، فحسبنا أنهم خدموا السنة وخدموا العلم، وما بقي علينا إلا أن ننهل من هذا التراث ومن هذا المذخور الذي تركوه لنا. فرحم الله أبا داود على جهده وصنيعه وخدمته للعلم والحديث والسنة وغيره أيضا من العلماء، ولا سيما أهل الحديث وأهل الفقه الذين سبقوه أو عصروه أو جاءوا بعدهم. ونحاول أن تكون هناك قراءة سريعة لما جاء في ترجمة هذا الإمام، وقد عني كما قلت لكم بالاهتمام بسيرته وبكتابه، ما تجدونه في كثير من التراجم التي ذكر أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم. أبو داود رحمه الله اسمه هو الإمام أبو داود الحافظ سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمرو ابن عمران السجستاني الأزدي، هذا نسبه. وأما كنيته التي اشتهر بها أبو داود فهو مشتهر بهذا، يقال كتاب السنن لصاحبه أبي داود الإمام الحافظ، حتى أن جميع من ذكره لم يختلف في هذه الكنية، وأن كنيته أبو داود من مثل ابن أبي حاتم وابن حبان وابن مندى والخطيب وابن عساكر والذهبي والمزي وغيرهم من العلماء، أي علماء الحديث الذين ترجموا وذكروا سيرة هذا الإمام. وأما نسبته أي موطنه الأصلي الذي يرجع إليه فهو سيجستان، سيجستان هذا لفظ بالعربي، والآن تسمى سيستان لأنها جزء منها الآن يقع في إيران، فحولوه من اسمه العربي الإسلامي إلى لغتهم لغة الإيرانيين وهي لغة الفرس. وسيجستان هكذا بكسر السين، وبعضهم يقول ساجستان أي بفتح السين، ولهذا ينسب الإنسان الذي يكون موطنه أو يولد في هذه المنطقة بأنه سيجستاني، ويقال أيضا في النسبة إليه السجزي، السجزي بكسر السين
وسكون الجيم نسبة إلى سجز. وسج هذا اسم لسجستان، أو بعضهم قال هو موضع من سجستان، ولهذا سجز هذه منطقة من سجستان ينسب إليها خلق كثير من الأئمة الإعلام والرواة والأدباء، فيقولون الإمام الفلاني السجزي ويقال السجستاني. وسجستان هذا إقليم واسع، ناحية كبيرة اليوم تتوزع بين ثلاث بلدان كبيرة، وهي إيران وباكستان وأفغانستان، وهي اليوم بالضبط في جنوب غرب أفغانستان، في جنوب غرب أفغانستان، وهي منقسمة إلى قسمين سيستان وريحستان. سيستان وريحستان يقع جزء منها في شرق إيران كما ذكرنا. وأبو داود عربي يمني صميم، ولهذا ينسب ويقال في نسبه أنه أزدي، أزدي. واسمه درء، ينتهي نسبه إلى يعرب ابن قحطان. فأبو داود أصله عربي يمني. هذا عن اسمه وكنيته ونسبه. أما مولده رحمه الله فكان في سنة 220 بسجستان، 220، يعني هو ولد في أوائل القرن الثالث الهجري، في أوائل القرن الثالث الهجري، وينحدر من أسرة، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، من أسرة غنية ثرية ذات أموال وأملاك، ومن أسرة أيضا في نفس الوقت متدينة محبة للعلم، حيث كان أبوه الأشعث ابن إسحاق من رواة الحديث، وله أخ أكبر منه أيضا يسمى محمد ابن الأشعث، ذكره ابن حبان في الثقات، أيضا كان من المشتغلين بالحديث ومن حفاظ الحديث. ولأبي داود ابن أيضا يسمى عبد الله، أبو بكر ابن أبي داود، هذا من أكبر الحفاظ وشيخ من شيوخ الحديث، شيخ في زمانه، وكان يرجع إليه، صاحب التصانيف، حتى إن بعضهم يفضله على أبيه، وليس هذا بصحيح. فأبو داود رحمه الله إمام كبير في الحديث كما سوف نذكر ونبين من ثناء العلماء رحمهم الله. هذان العاملان أي الثراء ومحبة هذه الأسرة للعلم هي من أسباب تفرغ أبي داود لطلب العلم، تفرغ لطلب العلم من صغره وتمكن من الرحلة في طلب الحديث، فطاف الأمصار وجاب البلدان وأخذ عن الشيوخ والعلماء في كل بلد على ما نذكر إن شاء الله بعد قليل. وأبو داود رحمه الله كسائر العلماء الربانيين المشتغلين بالحديث وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون أثر السنة التي هي الهدى يكون لها أثراً في حياة من يعلمها ويجمعها ويبينها للناس، لأن السنة هي الحكمة وهي البيان للقرآن وهي الهدى. ويكفي أهل الحديث شرفاً أنهم لما اشتغلوا بالحديث الله سبحانه وتعالى زكى أنفسهم بما يقرؤون وبما يجمعون وبما يعلمون وبما يتعلمون، فعرف هذا الإمام بأخلاقه الجمة وبشمائله العديدة الكثيرة، حتى قال فيه أبو بكر الخلال: أبو داود رجل ورع مقدم، كما في تاريخ بغداد للخطيب، ورع مقدم. وروى الخطيب عن أحمد ابن محمد ابن ياسين الهروي أنه قال في أبي داود: هو في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع. قال في أعلى درجة النسك يعني العبادة، وهذه ثمرة العلم وثمرة الاشتغال بالعلم، أن يكون من أثر نشر العلم والاشتغال بالعلم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحسن التعبد لله تبارك وتعالى. كان في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع. وقال عمر بن أحمد، وقال أيضا أبو علي القهستاني، كان وكيع، والمقصود بوكيع هنا وكيع بن الجراح، وهو من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي قال الشافعي فيه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فكانوا يقولون كان وكيع يشبه بسفيان، المقصود بسفيان هنا سفيان الثوري، السفيانان، هناك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وسفيان الثوري أجل، فكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع، كما كان عبد الله بن مسعود يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في دله وسمته، وكان علقمة يتشبه بعبد الله بن مسعود، أو علقمة كان يشبه بعبد الله بن مسعود. فكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل وهو شيخه، لأن أبا داود أخذ العلم عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم، كما ذكر الخطيب في تاريخه المعروف. وروى ابن داس قال: كان لأبي داود السجستاني كم واسع وكم ضيق. الكم تعرفونه، هو مدخل اليد ومخرجها من الثوب، كان له كم واسع والآخر ضيق، فقيل له: يرحمك الله، ما هذا؟ قال: الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه، الآخر لا يحتاج إليه، والآخر لوضع الكتاب فيه، فكانوا يحملون الكتاب في الكم. وله أقوال كثيرة أيضا، ومن قرأ الحديث وتشبث بالسنة فلا شك أنه سينطق بالحكمة. كان يقول رحمه الله، وهذا من أعظم كلامه: الشهوة الخفية حب الرياسة، لأن الشهوات قد ينظر إليها الناس وأنها محصورة في المال وفي الطعام وفي النساء وفي اللباس وفي التجوال وما إلى ذلك، ولكن من الشهوات الخفية التي لا يمكن أن تلمحها وأن تراها في الناس هو حب الرياسة، لأن حب الرياسة يتعلق بالقلب، فقال: الشهوة الخفية حب الرياسة. روى عنه ذلك ابنه أبو بكر عبد الله، قال: سمعت أبي يقول: الشهوة الخفية حب الرياسة. ومن كلامه أيضا يقول: خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن. خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن، الذي ليس فيه شيء من التكلف. وكان يقول رحمه الله: من اقتصر على لباس دون ومطعم دون أراح جسده، وهذا مما يدل على ما كان عليه من الزهد والعفاف والصلاح. قال: من اقتصر على طعام دون، يعني ليست نهمته وشهوته وجريه وسعيه في الطعام والبحث عن أجود المآكل وأماكنها وما إلى ذلك، وأيضا في اللباس، من اقتصر على لباس دون أراح جسده، بمعنى لو أن الإنسان أطلق العنان لشهوة البطن وشهوة اللباس لم يريح جسده، يبقى دائما في لهث وركض وجري وراء هذه الأمور ولما يقضي نهمته، وقد يخرج من الدنيا ولم يشبع منها. فكان هذا من كلامه رحمه الله. وله أخلاق عالية كشأن العلماء، منها أنه كانت له عزة نفس، حتى أنه كان يسوي في طلب الحديث وفي جلوس الناس إليه بين الشريف والوضيع. ما عنده هذا ابن مالك أو هذا غني أو هذا قريب، الناس عنده في مجالس العلم سواء. يبين هذا هذه القصة المشهورة عنه مع الأمير الموفق الذي كان ولي عهده عهد الخليفة في ذلك الوقت، حيث لم يوافقه أبو داود على أن يفرد لأولاده مجلسا خاصا للرواية. هذا الأمير قال لأبي داود: اجعل لي مجلسا خاصا لأولادي يأخذون عنك الحديث. فرد عليه أبو داود، يعني رد على الموفق الأمير، قال: أما هذه فلا سبيل إليها، لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. يعني كأنه قال له: أطلب ما تريد، لكن هذه لا، أن أجعل مجلسا خاصا لأولادك لا، لأن طالب العلم يستوي فيه الشريف والوضيع، وهذا من أخلاقه التي كان عليها. وأيضا عرف رحمه الله بتواضعه الجم وهضمه للنفس، وأنه لم يكن مغترا بما حصل عليه من العلم وبما زكاه به العلماء. كان يذكر في رسالة سوف نتكلم عليها بعثها إلى أهل مكة، يبين فيها منهجه في تأليف هذا الكتاب، كتاب السنن، وهو في معرض بيان منهجه في الأحاديث التي أعلها، أي الأحاديث المعلى، يقول رحمه الله: فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه. أبو داود يقول هذا: قد ربما تركت الحديث، بمعنى لا أدونه في كتابي إذا لم أتبين سلامته من العلل أو من القوادح. يعني حديث لا أفقهه لا أذكره، وهذا من تواضع. وهذا هو العالم، العالم لا يقول أني أعلم كل شيء ولا يغيب عني، لا يغيب عني كل شيء، لا يغيب عني أي شيء. وقد عرف هذا عن أئمة أعلام كانوا قبل الإمام أبي داود كالإمام مالك رحمه الله، فكم من إسئلات كان يسأل عنها ويقول: لا أدري. وكان الشعبي أيضا يسأل ويقول: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال: إن الملائكة التي علمها الله عز وجل قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: العلم ثلاثة: كتاب الناطق وسنة الماضية ولا أدري، لا أدري من العلم أيضا. فالإنسان ينبغي أن يوطن نفسه أن يقول: لا أعلم أو لا أدري فيما لا يعلمه. وأبو داود إمام الحديث قال: إذا كان هناك حديث لا أفقهه، لم أتبين علته، لم أجتهد فيه اجتهادا ظاهرا أرتاح له، لا أضعه في كتابي. هذا فيما يتعلق بنشأة هذا الإمام وشيء من أخلاقه. الإمام أبو داود إمام عالم، والعالم يعرف بسيرته العلمية، السيرة العلمية. والسيرة العلمية تميز أبو داود فيها بطلب الحديث وبالرحلات التي كانت التي قام بها في مختلف الأمصار والبلدان، حتى أن الخطيب البغدادي رحمه الله وصف أبا داود بأنه ممن رحل وطوف وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين وخلق كثير. قدم بغداد وهو في 18، وقدم إليها غير مرة، يعني يدخل ويخرج من أجل أن يأخذ الحديث ثم يرجع. وروى كتابه المصنف في السنن ببغداد، أي بالعراق، ونقله عنه أهلها، أهل العراق أخذوا سنن أبي داود لما جاء إليهم أبو داود إلى العراق. وزار من البلدان البصرة ومكة وكوفة ودمشق وحلب وحران وحمص ومصر والحجاز وخراسان وغيرها من البلدان التي كانت آهلة وعامرة بأهل الحديث والفقه. العالم أيضا من ميزات نبوغه كثرة شيوخه الذين يأخذ عنهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يقطع أشواطا كبيرة في العلم ما لم يأخذ عن الأشياخ، بل كانوا يعيبون على الإنسان الذي يكون طلبه للعلم في الصحف أو في الصحائف أو في الكتب، لأن العلم يؤخذ من أفواه العارفين به، من أفواه الشيوخ، فتتعلم منه الحديث، وهناك المراجعة، وهناك السؤال، وتعلم السمت والأدب منه وما إلى ذلك، بخلاف لو تقرأ في الكتاب. فالأخذ عن المشايخ لا شك أن فيه بركة. ومما تميز به العلماء القدماء، ومنهم أبو داود رحمه الله، كثرت من أخذ عنه من الشيوخ، فالعلماء يعرفون بكثرة شيوخهم، وخاصة إذا كانوا من جلة العلماء وأفاضلهم المشهود لهم بالخير والفضل والعلم. ذكر المحققون لشرح كتاب أبي داود، شرح ابن الإسلام، جماعة من المحققين ذكروا ترجمة للإمام أبي داود، ورتبوا بعض أسماء الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن أبو داود، وصلوا إلى 460 شيخا، وقد يكون العدد يزيد عن هذا، يعني ما أخذ عن شيخ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة كما هي الآن. ربما الواحد منا إذا طلب العلم وتفرغ للعلم لو أحصى عدد شيوخه ما زادوا عن 20 في أكثر الأحوال. والبعض قد يحضر حلقة من الحلقات ومن بعد يقول أنا أخذت عن الشيخ أو سمعت من الشيخ، وهذا أكثر من 460 شيخ، هذا في من ذكر. والحافظ المزي من أيضا الحفاظ الكبار، شكرا، في تهذيب الكمال وهو في تراجم الرجال، ذكر 174 شيخا ممن روى عنهم أبو داود. لكن ابن حجر رحمه الله أشار إلى أن المزي رحمه الله كان مقصرا في ذلك، حيث استدرك عليه وقال أن شيوخ أبي داود في السنن وغيرها نحو من 300 نفس، يعني يقاربون 300. وألف الحافظ أبو علي الحسين الغساني المتوفى سنة 498 للهجرة رسالة سماها تسمية شيوخ أبي داود الذين خرج عنهم في كتاب السنن، ذكرهم مرتبين على حروف المعجم، فبلغوا 387 شيخا، يعني يقاربون 400. من أجل شيوخ أبي داود الإمام أحمد، وهو أشهر من نار على علم، أحمد بن حنبل الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الفقيه صاحب المذهب المشهور، كان من شيوخ الإمام أبي داود. ومن شيوخه أيضا يحيى بن معين وهو مشهور أيضا، وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم كثير، يعني لا يمكن أن نحصيهم، فهم كثر وأخذ عن أجلاء العلماء. وله أيضا تلاميذ، والعالم إذا تعلم وتمكن في العلم لابد أن ينشر علمه، ولابد أن يجد من يأخذ عنه هذا العلم ليوصله إلى غيرهم. وكثير من العلماء من اشتهر بوجود نخبة أو طبقة من التلامذة الذين كانوا يأخذون عن شيخهم ويسجلون ويدونون، ثم بعد ذلك يهذبون ما سمعوا من الشيخ ويحفظونه ويتركونه لمن يأتي بعدهم من الأجيال. فهؤلاء يعني كانوا بررة بشيوخهم. وكم من عالم ربما لم يترك شيئا من المؤلفات لعدم تفرغه لها، ولكن ترك بعض التلامذة الذين اهتموا بما سمعوه من شيخ ودونوه من مسائل، سواء ما تعلق بالحديث أو مسائل الدين عامة أو الفقه. ولهذا اشتهر كثير من الأئمة بوجود هذه الطبقة أو هذا الصنف من التلاميذ البررة الذين حافظوا أو حافظوا على ما سمعوه من مشايخهم فدونوه. ولهذا كان يقال أن الليث ابن سعد الإمام الكبير محدث مصر وعالمها يقول أن الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه وتلامذته ضيعوه، يعني جلسوا إليه ولكن لم يأخذوا العلم كما ينبغي ولم يدونوه. أبو داود له جماعة كبيرة من التلامذة، عد الحافظ المزي أسماء 45 تلميذا ممن روى عن أبي داود. وقال الذهبي حدث عنه الترمذي والنسائي وهو من أصحاب السنن من كبار العلماء الحفاظ، كانوا من تلامذة أبي داود. ومن حدث عن أبي داود ابنه الحافظ الذي ذكرناه آنفا أبو بكر عبد الله ابن داود وأبو عوانة وأبو بشر الدولابي. وكتب أيضا عنه الإمام أحمد وهو شيخه، كتب عنه حديث يسمى حديث العتيرة، مع أن الإمام أحمد هو شيخ أبي داود لكن مع ذلك كتب عنه حديث، فيعد أيضا من هذه الوجهة أنه تلميذ الإمام أبي داود. وجاءت أيضا أقوال العلماء في الثناء على هذا الإمام لما علموا وعرفوا من جهده الذي بذله في جمع الحديث وصيانته وتمييزه وتبويبه وترتيبه، فأثنى عليه خلق كبير من العلماء. والعالم يعرف بهذا، هذه ميزة معرفة العالم، أن يثني عليه من أهل الحل والعقد وهم العلماء، سواء كانوا من الأقران أو ممن فاقوه في العلم يشهدون له بالعلم، وهذا يدل على أن الرجل عالم. ولهذا كانوا في القديم إذا جاء عالم إلى بلد ليدرس أو ليفتي يسألون عنه، من أثنى عليه من المشايخ، من زكاه، من أهله ليفتي أو لينشر العلم أو ليقرأ الحديث أو شيء من هذا القبيل. فثناء العلماء على العالم دليل على تمكنه. أكثر أهل العلم بالحديث والرجال من الثناء على أبي داود، واستفاضوا في بيان مرتبته فيه وأنه المقدم في الحديث، تعدت أقوالهم في الشهود له بتضلعه في علم الحديث وتمكنه منه ورزخ قدمه فيه وعمق بصره في الرجال وما إلى ذلك من العلوم التي تمكن منها هذا الإمام. من أشهرها قول إبراهيم الحربي، عنده كلمة معروفة يقول فيها: أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود الحديث، كما أولينا لداود الحديث. داود يعني النبي، ألان الله عز وجل له الحديث يصنع به ما يشاء من تماثيل ومحاريب، فكما ألان الله تعالى الحديث لأبي داود ألان الحديث لأبي داود، فكان يعرف الحديث وكان بصيرا به وكان المقدم في معرفته رحمه الله تعالى. وقول علان بن عبد الصمد الطيالسي قال: كان أبو داود من فرسان هذا الشأن، يعني من الذين يعتمدوا عليهم فارس مغوار. وقول الحافظ موسى ابن هارون الحمال، عنده كلمة أيضا جميلة في أبي داود، يقول: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة إن شاء الله، يعني هو يتمنى له هذا، خرج مخرج الدعاء له، وإلا لا يمكن للإنسان أن يشهد لأحد مهما كان بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من باب الفأل وطلب الدعاء له، لأن كل من اشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخلصا في جمعه وأدائه ونشره وجعل كل أوقاته، بل يجعل عمره كله للحديث، لا شك أن هذا لا يكون مضيعا لما يكون في تلك الدار. قال: خلق أبو داود في الدنيا للحديث، يعني لا يعرف الدنيا إلا الحديث، صناعة الحديث رحمه الله تعالى. وكان محمد بن مخلد يقول: كان أبو داود يفي بمذاكرة 100,000 حديث، يعني يفي لما يكون في مجلس العلم يستطيع أن يذكرك في 100,000 حديث. يا المسألة ما هي سهلة، ما هي 10 حديث. إحنا واحد منا يحفظ 40 حديث على الإمام النووي يقعد بالك واحد شهر ولا هذاك ينسى قاع ما من يبدأها ولا من يخلصها. وأنت واحد يذكرك في 100,000 حديث، قلوا حديث الفلاني وحديث فلان ابن فلان، أحيانا تأتي له بلفظة في الحديث، وأحيانا تأتي له يعني برجل في السند، وأحيانا تأتيه مثلا تقول له في باب كذا الطهارة أو في باب كذا حديث مثلا سعد بن معاذ يقول لك هو كذا إلى غير ذلك. هذا يدل على يعني تمكنه ورسوخ قدمه في هذا العلم. قال ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه. شت المصحف الناس لا يختلفون حوله، تحب تعرف ماذا قال الله عز وجل في القرآن تقبض المصحف. قال صاروا بعد ذلك يعني يحصلون على كتاب أبي داود هذا المعروف بالسنن يتبعونه ولا يخالفونه، لأنه محض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه. هذه شهادة وثناء إمام كبير. وقال ابن حبان وكان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. وهكذا العلم ينبغي أن يورث صاحبه الخشية وتقوى الله عز وجل والقرب منه جل وعلا. قال ممن جمع وصنف وذب عن السنن وقام عمن خالفها وانتحل ضدها، يعني كان حارسا على هذه السنة مدافعا ذابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمنع المتصورين باب العلم وأدعياء السماع سماع الحديث أن يقولوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاءوا، فوقف في وجه هؤلاء المدعين للعلم. قال الحافظ أبو عبد الله بن مندى رحمه الله الذين خرجوا وميزوا يعني في الحديث الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة من العلماء، البخاري ومسلم ثم أبو داود والنسائي، يعني الذين تمكنوا من بيان الثابت من المعلول في الحديث والخطأ من الصواب أربعة من أهل الحديث. البخاري أولهم، ولا شك أن كتاب البخاري هو أجمع كتاب في الحديث وأصح كتاب في الحديث وأفضل كتاب في الحديث، ويليه صحيح الإمام مسلم، وإن كان بعض العلماء قد يفضلون عليه صحيح مسلم كما يفعل المغاربة، لكن ليس هذا هو الحق، لأنه من يفضل صحيح مسلم على البخاري لأن مسلم له طريقة جيدة في عرض الأحاديث وليس فيه المكرر كما يفعل البخاري، أن الحديث يكرره في مواضيع كثيرة، لأن الحديث قد تكون له يعني فوائد تتعلق بأبواب، ولهذا البخاري يكرر الأحاديث في مواضع بينما مسلم يجمعها حديثا واحدا، والبخاري يقسم الحديث أحيانا يذكر بعضها وأحيانا يذكر شيئا منه ولا يترك ويترك الباقي ويذكره في باب آخر أو في ترجمة أخرى. ولهذا لما قال أحدهم قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى، وهذا يدافع عن صحيح البخاري. فالبخاري لا شك هو أعلى مقاما في كتب الحديث ويليه مسلم، قال ثم أبو داود ويأتي بعده النسائي. وقال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك قال أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع. هذه شهادة العلماء أهل الحديث، لأن هم الذين يشهدون على العالم، لابد أن يكونوا من أقرانه ومن المقدمين في هذا الفن. فكل هؤلاء الذي ذكرناهم أئمة الإسلام أهل الحديث. ووصفه الإمام الذهبي في كتابه السير وفي التاريخ بأنه الإمام الثبت سيد الحفاظ، ما هوش حافظ فقط، سيد الحفاظ، وهذه المرتبة مرتبة الحافظ، هذه مرتبة عظيمة كبيرة فيها، تفوق مرتبة المحدث. مرتبة الحافظ يقول أن عصر الحفاظ انتهى بابن حجر العسقلاني، وبعضهم يقول الحافظ السيوطي، لكن يعني هذا هو العهد الذي يعني انتهى به عهد الحفاظ، ولم يعد بعد ذلك من يحفظ الحديث أمثال هؤلاء. فكان يلقبه الذهبي بسيد الحفاظ. ومن جميل ثناء الناس على أبي داود، هذه كلها شهادات بالقول، لكن هناك شهادة بالفعل تدل على ثناء بعض الناس الذين عرفوا في ذلك الوقت بالزهد، وهو رجل يعرف بسلوكه مسلك الزهد، وهو عبد الله بن سهل التستوري. قصة معروفة مشهورة أنه لما جاء سهل هذا بن عبد الله التستوري إلى أبي داود السجستاني، فقيل يعني لأبي داود هذا سهل بن عبد الله وهو معروف والناس يجتمعون إليه وينهلون مما كان عليه من الطريق المرضية في السلوك والاستقامة، جاءه زائرا فرحب به وأجلسه. رحب أبو داود بسهل بن عبد الله التستوري وهو من هو في زمانه، فقال له سهل: يا أبا داود، لي إليك حاجة، جيت عندك يعني من أجل حاجة. قال: وما هي؟ قال: حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان. الناس يطاف تهدر، قال: قول يعني إذا تقضيها لي مع الإمكان، لأنه لو قال له حاجة وما يقول له أقضيها لك ربما قد تكون صعبة عليه ولا يستطيع. قال: قول قضيتها مع الإمكان. قال: نعم. ماذا قال عبد الله بن سهل التستوري لأبي داود؟ قال: اخرج إلي لسانك الذي تحدث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. خرج لسانك هذا اللي تحدث به الحديث حتى أقبله. فأخرج لسانه فقبله. ذكر هذا الخطابي في كتابه معالم السنن، وهو الكتاب الذي شرح فيه سنن أبي داود كما سوف نذكر. ومما يدل أيضا على سعة أو واسع علم أبي داود وعميق فقهه ما رواه عنه أبو بكر بن داسة، قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. مش 500، 500,000 حديث. تكون تحسب 500,000 حديث، عد تعيا مش أحاديث، ومن أحاديث ما هو قد يشمل الصبح وأكثر. قال: انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني السنن، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث، يعني 4,800 حديث، يعني تقريبا 5,000 حديث إلا 200 ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وسيكون لنا كلام على كتاب السنن. وأبو داود سليمان بن الأشعث غير سليمان بن داود الطيالسي أو أبو داود الطيالسي، هذا كان قبل أبي داود صاحب السنن، هذا أبو داود الطيالسي صاحب المسند، وهذا ولد يعني 333، يعني قبل أبي داود صاحب السنن. ولما كان أبو داود من علماء الحديث لم يكن كسائر أهل الحديث الذين اشتغلوا برواية الأحاديث فقط، وإنما كان فوق ذلك وقبل ذلك إماما فقيها، يعني ليس همه هو الجمع وانتقاء الأحاديث وتمييز بعضها عن بعض فقط، بل كان فقيها، يعني يجمع الأحاديث وينتقيها ويصححها ويميزها، ومع ذلك يهتم بما جاءت من الفقه، فكأنه يهتم بالحديث من حيث ماذا؟ من حيث الإسناد والرجال وطبقات السند، ويهتم أيضا بمضمون الحديث أو بفقه الحديث. ولهذا قالوا أن كتابه في هذا السنن الذي في الحديث هو أشبه بكتاب الفقه، لأنه جمع فيه أحاديث الأحكام، والعالم لا يكون عالما إلا إذا فقه ما يحفظ وما ينشره من العلم. ولهذا كان العلماء قديما، وهذا ينسب إلى الأعمش وإلى غيره، أنهم كانوا يقولون أن أهل الحديث هم صيادلة، الصيدلي هو الذي يبيع الدواء، لكن الصيدلي هل يستطيع أن يداوي المريض؟ لابد من الطبيب. فكان الأعمش يقول: يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. وأبو داود كان طبيبا وصيدليا بهذا الاعتبار، فقيه وكان أيضا صاحب حديث. ويوجد من عنده الفقه ولكن ليس عنده الحديث، يكون عنده ضعف في الحديث أو عدم اشتغال بالحديث، ويوجد من يشتغل بالحديث فقط جمعا ودراسة وتمييزا ولكن دون أن يهتم بشرحه. وأبو داود رحمه الله وفقه الله عز وجل للجمع بين هذين الأمرين أو الفضيلتين. ولهذا أبو داود يعتبر من المحدثين الفقهاء أو من الحفاظ الفقهاء، ولهذا ذكره أبو إسحاق الشيرازي في كتاب طبقات الفقهاء، لما ذكر الفقهاء قال: ومنهم أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني، وهو إمام في الحديث، وهو إمام في الحديث. وبعضهم يقول أنه شافعي هو والنسائي، ولهذا هناك من ترجم لأبي داود وأدخله في طبقة الشافعية، وهذا ليس بصحيح، لأنه ما أخذه عن الإمام أحمد رحمه الله هو أكثر مما أخذه عن الشافعي، ولهذا بعض من يدخله في طبقة الحنابلة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية سئل سؤال أجاب فيه مبينا مكانة الإمام أبي داود، وأنه لم يكن مقلدا بل كان من أهل الاجتهاد المطلق. لما سئل شيخ الإسلام هذا السؤال: هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود الطيالسي والدارمي والبزار والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وأبو يعلى الموصلي، هل كانوا مجتهدين لم يقلدوا أحدا من الأئمة أم كانوا مقلدين؟ وهل كان من هؤلاء من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة؟ فأجاب شيخ الإسلام بجواب قال: فأما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد، كل ما ذكر له من الأئمة لم يستثني إلا هذين الإمامين. قال: أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه، إمامان في الفقه من أهل الاجتهاد، بمعنى لا يقلدون. فلا يمكن أن نقول أبو داود الشافعي ولا أبو داود الحنبلي، إمام مجتهد في الفقه. قال: وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى الموصلي والبزار والدارقطني والدارمي وغيرهم، قال: فهم على مذهب أهل الحديث، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء، ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق. ما كان عندهم تقليد، يعني يتبعون مذهب من المذاهب، فكان مذهبهم أهل الحديث، بمعنى ينظرون إلى الأحاديث ويأخذون الحكم الفقهي منها، ولكن نزع عنهم هذه الأهلية الاجتهاد المطلق، لم يجعلها إلا لهذين الإمامين البخاري وأبي داود رحمهم الله. وتظهر اجتهادات أبي داود الفقهية واختياراته جلية وظاهرة في تبويب كتابه أو في تبويبه لهذا الكتاب، حيث جعل التبويب هو خلاصة الحكم الذي يسوق الأحاديث شواهد عليه. يعني لما يذكر الأحاديث هو يذكر ترجمة، تلك الترجمة أو ذلك الباب، عنوان ذلك الباب هو فقه ذلك الحديث، وهذه سبقه إليها من؟ البخاري، حتى قالوا فيه فقه البخاري في تراجمه، لأن البخاري ينظر إلى الحديث ويفهم منه ويأخذ منه العصارة فيذكر الترجمة. ولهذا لو وجد صحيح البخاري بين يديك، يعني دون أن تكون نصب عينيك تراجم البخاري أو باب البخاري لا يمكن أن تفهم تلك الأحاديث، لكن إذا قرأت الترجمة وقرأت عنوان الباب فهمت مضمون الحديث عموما، حتى قالوا فقه البخاري في تراجمه، وكذلك نقول فقه أبي داود في تراجمه رحمه الله. لكن كانت عنده طريقة، أنه كان يجتنب غالبا ذكر الوجوب أو التحريم ونحو ذلك من الأحكام الشرعية، بل يتحرى في ذلك طريقة وهي ذكر المسألة. فمثلا تراه يقول مثلا باب إخفاء التشهد، يقول باب عيادة النساء، ما يقول مثلا وجوب عيادة النساء أو كراهة عيادة النساء، يعني يذكر الإحكام لا، وإنما يذكر الباب خاليا من ذكر الإحكام في الغالب. يقول في بيان مكانة أبي داود في الحديث، يقول الذهبي: كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول. ومن لازم الإمام أحمد وهو إمام حافظ أمير المؤمنين في الحديث وصاحب المذهب المشهور، وقد لازمه أبو داود مدة، فلابد أن ينهل من معين ذلك العلم الذي امتاز به الإمام أحمد. وأما الكلام عن عقيدة أبي داود فهي عقيدة أهل الحديث، ولا شك أنه كان سلفيا في العقيدة شأن معظم أهل الحديث. قال الذهبي رحمه الله في وصفه: وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضائق الكلام. وله بعض الكتب وبعض الرسائل التي ألفها في بيان عقيدة السلف، أي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما كان عليه أهل القرون المفضلة من التابعين وأتباع التابعين. أبو داود له مؤلفات، والمؤلفات والمصنفات دليل علم العالم، إن العالم لما يقال له هذا عالم قال ما هي مؤلفاته وما هي مصنفاته. ألف كثير من الكتب وله تراث غزير المادة واسع التفنن، ومعظمه يدور في خدمة الحديث وفقهه وأهله. وأشهر هذه الكتب كتاب السنن الذي هو موضوع حديثنا، وهو كتاب كبير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. له أيضا كتاب يسمى الزهد، كتاب الدعاء، كتاب ابتداء الوحي، كتاب في أخبار الخوارج، كتاب في إسلام الصحابة، كتاب في أصحاب الإمام الشعبي، له كتاب في العقيدة يسمى الإيمان قول وعمل، دليل على أنه كان سلفي العقيدة، له كتاب تحت عنوان التفسير، له كتاب في الرد على أهل القدر، له كتاب في المراسيل وهو نوع من أنواع الأحاديث، له المسائل التي خالف عليها الإمام أحمد، وله أيضا كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد، عنده كتاب الملاحم في السير، وعنده رسالة مشهورة طبعت مرات وهي رسالته إلى أهل مكة، رسالة أبي داود إلى أهل مكة، يبين فيها منهجه في كتابه السنن وجمعه للأحاديث فيه. وله أيضا ناسخ القرآن ومنسوخه وغيرها كثير، يعني تقريب فقط 40 مصنفا، ومنها ما هو موجود، ومنها طبعا كما حدث لمصنفات كثير من الأئمة أن كثير من كتبهم ضاعت بسبب عدم القيام عليها وحفظها، وأحيانا كانت هناك حروب حالت يعني دون بقاء هذه المكتبات، غزوا بعض الناس للمدن العامرة بالعلم كما حدث للزنوج الذين دخلوا البصرة في فتنتهم المشهورة عام 255 للهجرة، خربوا المدينة يعني عن ما تركوا فيها شيئا، قتلوا العباد وأحرقوا الكتب، وصارت يعني شبحا مدينة تبكي أطلالها. حتى بعد ذلك أمر الأمير الموفق الذي كان من قبل الخليفة في ذلك الوقت أبا داود أن يرحل إلى البصرة حتى يعمرها، لأنه إذا جاء البصرة جاء الناس من جديد واجتمعوا حوله، فصار يقرأ كتابه السنن حتى توفاه الله سبحانه وتعالى سنة 275 للهجرة رحمة الله تعالى عليه. وتوفي الإمام أبو داود رحمه الله في الجمعة لأربع عشرة بقيت من شهر شوال سنة 75 و200، وله من العمر 73 سنة. توفي كما قلنا بالبصرة لما انتقل إليها بأمر الأمير، وظل يدرس كتابه السنن إلى أن وفته المنية، وقد أوصى رحمه الله أن يغسله الحسن ابن المثنى وقد نفذت وصيته فغسله بعد صلاة الجمعة وصلى عليه آنذاك عباس ابن عبد الواحد الهاشمي، ودفن إلى جنب قبر سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه. هذه سيرة الإمام أبي داود، ذكرت يعني أشياء مختصرة، وإلا من أراد أن يرجع إلى حياة هذا الإمام فقد يجدها في معظم الكتب التي موضوعها موضوع التاريخ وذكر تراجم الرجال، كتاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، أو تاريخ الخطيب البغدادي، أو سير أعلام النبلاء. ومن العلماء من كتب في حياة الإمام أبي داود وفي كتابه كما فعل محمد لطفي الصباغ، وهو من المعاصرين، مات قريبا يعني أظن من نحو عام، له كتاب أبو داود حياته وعصره وكتابه السنن، وهو كتاب جميل يذكر فيه يعني سيرة هذا الإمام والتعريف بكتابه المشهور وهو كتاب السنن. كتاب السنن لابد أن نلقي ولو نظرة، مدام احنا راح الكتاب يكون هو موضوع الشرح والتفسير، نعرف بهذا الكتاب. هذا الكتاب الاسم المشتهر به كما قلنا السنن، ولهذا يقال سنن أبي داود. وأبو داود نفسه أثبت هذه التسمية في رسالته المعروفة لأهل مكة في أكثر من موضع، سماه كتاب السنن. موضوع هذا الكتاب هو حديث الأحكام التي تتعلق يعني بالأحكام، ماذا تفعل في صلاتك، في وضوئك، في زواجك، في طلاقك، في بيعك، في شرائك، الأحاديث التي إن فقهتها عبدت الله سبحانه وتعالى بما أمرك. ولهذا لم يذكر فيه أحاديث الزهد أو أحاديث فضائل الأعمال كما في كتب الجوامع، لا، هو كتاب خالص في الأحكام. الذي بقي من الكلام ربما قد لا يسعني في هذه الجلسة أن آتي عليه كاملا، وربما أترك بعضه إن شاء الله إلى الدرس المقبل، لكن أنهي فقط ما ينبغي التذكير به فيما يتعلق بهذا الكتاب. قلنا هذا كتاب السنن هو أحاديث الأحكام. حتى أبو داود رحمه الله، حتى إن أبا داود رحمه الله صرح بهذا، قال: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أضف عليه كتاب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. وقال في موضع آخر: وهو كتاب لا ترد عليك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. وقال عنه الخطابي: وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه. وهذه تزكية عظيمة، يعني أنه لا يوجد أحد سبقه إلى هذا الجمع ولا أحد جاء بعده لاحقه أو قارنه في هذا الفضل. وهذا الكتاب لا يعلم تاريخ يعني دقيق يبين متى بدأ الإمام أبو داود تصنيف هذا الكتاب، لكن يذكر العلماء قول الخطيب البغدادي بأنه كان يقال أنه صنفه قديما وعرضه على الإمام أحمد فاستجاده واستحسنه، هذا الذي ذكر في ذلك. ولكن لما أنهى تأليفه أقبل على تدريسه بحضور تلامذته، لسيما عندما استوطن مدينة البصرة، وواظب على إقرائه إلى أن وفاه الأجل، حتى أن أحد من تلامذته وهو أبو الحسن ابن عبد الله يقول: سمعت كتاب السنن من أبي داود 6 مرات مرارا، وفي المرة 6 بقيت منه بقية لم يتمه بالبصرة، يعني وفته المنية رحمه الله تعالى. السنن له مكانة كبيرة، كما أثنى العلماء على أبي داود أثنوا على كتابه، ولهذا قالوا أن كتاب السنن لأبي داود في المنزلة 3 بعد الصحيحين، أي البخاري ثم مسلم ثم يأتي سنن أبي داود. وتميز كتاب السنن لأبي داود عن باقي كتب السنن التي هي للترمذي والنسائي وابن ماجة بميزات كثيرة، منها 3: الأول علو إسناده، يعني في علو الإسناد، وعلو الإسناد مطلوب عند الحديث، حتى أن يحيى بن معين لما كان في أخير حياته قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال، يعني أذكر فيه الله، وإسناد عال. فامتاز كتاب سنن أبي داود بعلو إسناده، لأنه لحق أبو داود الكبار من العلماء، وشارك البخاري ومسلم في كثير من شيوخهما، حتى أن الترمذي والنسائي يعدان من تلاميذه. الميزة الثانية التي تميز بها كتاب السنن سنن أبي داود كونه عني بالمسائل الفقهية وتتبعها مستدلا لها بالأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، وهذا ما ليس في الكتب الأخرى. ثالثا كون أسانيده نظيفة في الجملة، يعني الأسانيد التي فيه نظيفة، فقد خلا كثير من الرواة المتهمين الذين وجدوا في كتب السنن الأخرى ولا سيما سنن ابن ماجه، ولهذا أثنى عليه العلماء كثيرا. من هذه الثناءات لكتاب السنن قول ابن الأعرابي، وهذه شهادة عظيمة، يقول: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. قال لك عندك المصحف وعندك كتاب سنن أبي داود، لا تحتاج إلى كتاب آخر، يكفيك هذا في دينك وفي عبادتك لله عز وجل. وهذا يدل على قيمة هذا الكتاب وقدره. وقال الخطابي رحمه الله، وهو أحد الذين اعتنوا بشرح سنن أبي داود، قال: اعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وقال زكريا بن يحيى الساجي: كتاب الله عز وجل أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. وهذه شهادة عظيمة، القرآن كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. حتى إن الحافظ أبو القاسم خلف ابن القاسم الأزدي وقد سئل: أيهما أحب إليك، كتاب البخاري أو كتاب أبي داود؟ قال: كتاب أبي داود أحسنهما وأملحهما. وهذا يعني تفضيل من هذا الإمام لكتاب أبي داود على البخاري، وإلا فالعلماء أكثرهم متفقون على أن كتاب البخاري أجل وأعظم. وقد ذكر بعض العلماء وكثير من العلماء أهمية هذا الكتاب، وأنه ضروري للعالم ولطالب العلم المتفقه في دين الله عز وجل. حتى أن أبو حامد الغزالي في كتاب المستصفى يقول: كتاب أبي داود كافي للمجتهد، يعني المجتهد في الدين يكفي كتاب أبي داود. وتظهر أهمية هذا الكتاب بتلك الشروح العظيمة التي اعتنى بها العلماء، اعتنوا بهذه السنن، ولهذا شرحوه في شروح كثيرة ذكرت بعضها، لكن هذا قد تعرض إليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرحم الله أبا داود رحمه الله على ما قدم لهذه الأمة من هذا الخير العظيم وهذا الكنز الذي لا يفنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزل له المثوبة، وأن يكرمه، وأن يجعل الجنة متقلبه ومثواه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.